وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل الله تعالى القرآن باللغة العربية دون غيرها، فلماذا؟ لماذا لم ينزله بلغة أخرى موجودة آنذاك غير العربية؟ الجواب بسيط: لن يتحقق ما يريده الله تعالى من القرآن العزيز بغير اللغة العربية، وإليك الدليل. ولكن أليست اللغات الأخرى مخلوقة لله؟ بلى، ولكن أيضا أقدم مخطوطة عثر عليها في منجم بسيناء عمرها 4000 سنة مكتوبة باللغة العربية، وهي من أقدم اللغات في الأرض. وبعضهم يرى بأنها لغة آدم عليه السلام، وعندها لا تحسب ولا تعد. والمؤهل للعربية أن تكون لغة القرآن ليس عمرها المديد فقط، تمتلك اللغة العربية 16,000 جذر لغوي ينبثق منها مئات الآلاف من الكلمات، وهي أوسع جذر لغوي عرفته البشرية، بينما لا تجد في العبرية أقرب اللغات للعربية أكثر من 2500 جذر لغوي. واللغة العربية تمتلك 28 حرفا، بينما العبرية 19 حرف فقط. والمقصود بالجذر اللغوي أصول اللغة نشتق منه الكلمات. فمثلا نأخذ من الكلمة قرأ، قارئ، وقارئة، ومقروء، ومقروءة، وقراءة، وقراء، إلى آخره. ولن يحمل القرآن العظيم بثقله المعنوي واللغوي والعقائدي والإعجازي إلا لغة بها غزارة لفظية واسعة وجذور لغوية عميقة وفيض واسع الرحب من الكلمات تحمل القرآن العظيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فكان لابد أن تكون اللغة العربية بلا منافس لها على الإطلاق لتكون وعاء محكما لحمل القرآن الكريم وحفظه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثقل القول لا يحمله إلا متين اللغة. خذ مثلا الكلمة الواحدة طول، كيف توظفها اللغة الجميلة لمعاني مختلفة واسعة؟ فطول البال، وطول الدهر، وطول النظر، وطول الخط، وطول الطريق، وطول الليل. كلمة واحدة تعطيك مئات المعاني وتضيفها لما تريد. هل تعلم بأن للأسد في لغتنا العربية 316 اسم؟ فأين تجد هذا الرقم وهذا الثراء في لغة أخرى لاسم حيوان واحد غير اللغة العربية، لاسم حيوان واحد فقط؟ إن القرآن الكريم لا يحتاج هذه اللغة الغزيرة ليبسط رسالته الخالدة في وعاء واسع فضفاض. تأمل في جمال اللغة، بحركة واحدة تغير المعنى ويصبح لديك ثروة لغوية متنوعة. فالطول بالضم غير الطول بالفتح. الطول كطول الإنسان والشجر مثلا، والطول بالفتح الفضل والغنى واليسر والقدرة، كما في الآية الكريمة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صاحب الفضل والإحسان الشامل الكامل على جميع الخلائق جل جلاله، من شكر منهم ومن كفر. نعم، فضل الله علينا كبير، ونعمه علينا ظاهرة وباطنة. فإذا صفى لك وقت وخلوت بنفسك فاسألها وقل لها: كم من نعمة أنعم الله بها عليك وأنت صامتة لا تشكرين، وكم من نعمة غمست فيها وأنت غافلة لا تذكرين، وهل نعمة الإسلام عليك قليلة؟ وهل لا إله إلا الله عليك بسيطة؟ ستعرفين يا نفس قريبا عظمة لا إله إلا الله حينما تتكشف الحجب ويقوم الناس لرب العالمين، وينادى كل فرد باسمه، وترتهن كل نفس بما كسبت. عندها لا قريبا ولا صديقا ولا مالا ولا جاها ولا سلطان إلا العروة الوثقى. فتشبث بلا إله إلا الله بكل قوة وعض عليها بالنواجذ، فهي أملك الوحيد في النجاة من فزع يوم الدين. واشكر لذي الطول لا إله إلا هو فضله، إذ ألهمك هذه النعمة وحملك شهادة الحق ويميتك عليها بإذنه تعالى، ثم يبعثك مدرعا بها حصنا منيعا لك من النار من النار. فاشكر الله تعالى على نعمة التوحيد، واحتضن الكلمة المباركة حتى تدخل بها قبرك، واسأله الثبات عليها حتى تلقاه بها لعلها تشفع لك. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن لا بد أن نفرح بهذه اللغة العظيمة، وأن نفتخر بها وبثرائها وغزارة معانيها. 16,000 جذر لغوي أصيل من غير الفروع، حتى جعلوا فيها ألغازا كثيرة. فقالوا مثلا على سبيل اللغز اللغوي: من يعرف اسما مكونا من 3 أحرف، إذا حذفت أوله أصبح عظيم الشان، وإذا حذفت وسطه أصبح عدو الإنسان، وإذا حذفت آخره أصبح غالي الأثمان، وإذا عكسته تقشعر له الأبدان. والجواب في كلمة درب: هو اسم إذا حذفت أوله صار رب عظيم الشأن، وإذا حذفت وسطه صار دب عدو الإنسان، وإذا حذفت آخره صار در هو اللؤلؤ غالي الأثمان، وإذا عكسته صار برد تقشعر له الأبدان. فهل تجد في أي لغة على وجه الأرض هذا الثراء اللغوي؟ في 16,000 جذر لغوي، وفي مئات الآلاف من المفردات، وفي اشتقاق لا حصر له ولا عد، وفي تغيير المعاني بتغيير الحركات، وفي ألفاظ جديدة تماما بتبديل الحروف في الكلمات، وفي جمال المفردات والجمل والتراكيب، وفي عذوبة لحن أصوات الحروف، وفي جزالة ورصانة وقوة وفخامة اللغة. ولذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم عربيا. لذلك سمعنا الوليد بن المغيرة يصف القرآن المجيد فيقول: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الوصف جميل والموصوف أجمل. جمل الوصف لأنه تحلى بحلي اللغة، وجمل الموصوف لأنه كلام الله الخالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لقد سمع كلاما أبهره، فلم يجد بدا من وصفه بحلاوة وطلاوة ومغدق ومثمر، ويعلو ولا يعلى عليه، ويحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر. إنه كلام الله العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فإذا كان القرآن مستقيما لا عوج فيه، فاللغة التي نزل بها مستقيمة لا عوج فيها، فالمعدن المستقيم يخرج في قالب مستقيم. إنها لغة القرآن ووعاؤه وقالبه. فإذا عرفنا معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وتبين لنا بأن اللغة العربية هي الوحيدة التي تستطيع حمل القرآن الكريم، فلا بد أن يكون النبي المتحدث بهذه اللغة عربية، فكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عربيا فلا بد أن يخرج من بلاد عربية، فكانت مكة المكرمة لأنها مهو أفئدة العرب. وإذا كان من مكة فلا بد أن يكون من قبيلة قريش لأنها سيدة قبائل العرب بلا منازع، فهي أكبر قبيلة وأشرف قبيلة، في يدها السيادة والريادة وإطعام الحجيج وسدانة البيت الحرام. وإذا كان النبي من قريش فلا بد أن يكون من بني هاشم، أشرف ما في قريش وكلهم شرفاء. وإذا كان من بني هاشم فلا بد أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وعليه فإني أحذر وأحرم، أحذر وأحرم سب قريش بالجملة، فإن قريشا لا تسب، فهي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرشي، والقرآن الكريم نزل بلغة قريش، وكبار الصحابة قرشيون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وسيف الله المسلول حمزة قرشي، وقواد الجيوش الإسلامية والفتوحات كلهم قرشيون، وسدنة الكعبة قرشيون، ومكة أرض قرشية، وأهلها آنذاك قرشيون، وقبيلة قريش في العرب عزيزة. فلا نقول أذية قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وننسب الخير والفلاح والنجاح لقريش، وننسب الشر والمكر والذم للمشركين. فأبو لهب مثلا قرشي ذمه الله ورسوله، ليس لأنه قرشي بل لأنه مشرك. فلا يجوز سب قريش بالجملة دون تخصيص المشركين منهم، ويغفر الله لنا فيما مضى، خصوصا إذا عرفنا أن كثيرا من أعداء الإسلام يعشقون سب قريش ويطربون له. وعلينا أن نفتخر بهذه اللغة ونعتز بها، لأنها لغة التاريخ الذي ننتسب إليه، ولغة القرآن الذي نؤمن به، ولغة الإسلام الذي ندين به، ولغة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه، ولغة أهل الجنة التي وعدنا بها، نسأل الله أن نكون وأنتم من أهلها. أتدرون لماذا هي لغة أهل الجنة؟ لأنها لغة الدين الآخر الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء، بها ختمت جميع الرسالات والنبوات. ولأن الله تعالى يقول في كمال متعة أهل الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم إنا نسألك من فضلك. وهذه المتعة المتعددة كثيرة جدا، وبأشكال وألوان وهيئات لا يعلمها إلا رب البريات، وتحتاج لغة واسعة غنية ثرية عذبة سلسة تصف الأشياء في الجنة وصفا دقيقا لتكتمل متعتهم وتزداد بهجتهم. فاللغة جزء كبير من متعة الإنسان في الدنيا، فكيف بها في الجنة؟ ولذلك سمعنا الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. جعل الله اللسان العربي وعاء للقرآن العزيز في الدنيا، ولغة الناس الخالدة في الجنة، ولغة الناس الخالدة في الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد، ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان.
هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني سبحانه ملكا على العرش استوى
وحوى جميع الملك والسلطان